بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأحمد الله جل وعلا إليكم أن أنعم علينا بالنعم الكثيرة، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا وأبنائنا والناس أجمعين. وبعد، في لقاء جديد من لقاءات برنامجنا لن تؤمنوا حتى تحابوا، نتكلم عن طائفة أخرى ممن أمرنا الله عز وجل بمحبتهم، ألا وهم العلماء والدعاة. فإن الله عز وجل قد أثنى على علماء الشريعة وذكرهم بالصفات العظيمة الجليلة، وأمر المؤمنين بالرجوع إليهم، مما ينتج أن محبتهم مما يطلبه الشرع. لماذا نحب علماء الشريعة؟ لأمور عديدة. أول هذه الأمور أن الله عز وجل يحبهم، فإنه سبحانه يحب أهل الخير والإحسان، ويحب أهل العلم والهدى والتقوى، وعلماء الشريعة من هؤلاء. كذلك علماء الشريعة لهم فضل، فإن الله عز وجل قد أثنى عليهم وفضلهم، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم علماء الشريعة لهم أثر في الأمة، لأنهم يعيدون الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد أخبر أن العلماء ما داموا في الأمة يرشدون الناس إلى دين الله فإن الأمة ستكون بخير والعلم سيبقى فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك فعلماء الأمة هم النجوم، هم الذين يقتدى بهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. هذا فضل العالم على العابد، صاحب العبادة الذي أشغل وقته بعبادة الله عز وجل. فما هو فضل العالم بالنسبة لأولئك الذين كانت العبادة عندهم قليلة ولم يشغلوا جميع أوقاتهم بطاعة الله عز وجل وعبادته؟ وكذلك الأمة في حاجة إلى علماء الشريعة، لأن هؤلاء العلماء يخرجون الأمة بإذن الله عز وجل من المآزق، لأن الفتن التي تكون في حياة الأمة يحتاج الناس معها إلى علم شرعي مؤصل من الكتاب والسنة يبين لهم الحق والهدى، وما ذاك إلا بهؤلاء العلماء. لأن العلماء يخرجون الناس من طاعة أهوائهم ورغباتهم وتحكيم مطلوبهم الشخصي إلى أن تكون محبة الله ويكون أمر الله مقدما على ما سواه. ومصلحة الأمة ليس في تحقيق رغبات الناس، وإنما مصلحة الأمة في تحقيق أوامر الله الذي تتحقق به مصالح العباد. فمتى تحققت مصالح العباد حينئذ يكون الخير والصلاح والهدى. أما أهواء الناس ورغباتهم فقد تكون بضد مصالحهم. وكم من إنسان رغب في أمر وبذل الأسباب لتحصيله ثم كان سبب شقائه في الدنيا والآخرة. ولذا قال الله عز وجل: واعلموا ولو أن ولذا قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ما معنى لعنتم؟ أي لنزلت بكم المشقة. فلو أطاعهم لكانت المشقة بالناس. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن هنا فإن الضيق والحرج والمشقة والمفسدة في جعل الناس يتبعون أهواءهم ورغباتهم ويتركون أمر الله عز وجل. ومتى سار الناس على أمر الله وشريعته جلب الله لهم الخيرات ووالى عليهم النعم ودفع عنهم النقم. والوسيلة لذلك أولئك العلماء الذين يبينون للأمة أحكام الله جل وعلا. إذا نظرنا في حياة الناس وجدنا أن في حياة الناس مشاكل كثيرة، سواء فيما يتعلق بأمورهم النفسية أو الأسرية أو الاجتماعية أو المالية أو السياسية إلى غير ذلك من مناحي الحياة، كل هذه المشاكل تحتاج إلى حلول، وفي كتاب الله حل لها، كما قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحل هذه الأمور من الكتاب والسنة يحتاج إلى علماء يستنبطون ويستخرجون الحلول من الكتاب والسنة. ولذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون أحكامه من الكتاب والسنة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن هنا أمر الله عز وجل الأمة بالرجوع إلى العلماء وبسؤالهم، كما في قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء الشريعة بذلوا من أنفسهم الأوقات والجهود من أجل تعلم العلم ومن أجل نشره وبثه ومن أجل إعادة الناس إلى الله عز وجل ومن أجل تحبيب العباد في الله وجعل الله عز وجل يحب العباد. فهؤلاء الذين بذلوا من أنفسهم وأوقاتهم وجميع شؤونهم ألا يكون لهم مكانة ومنزلة عندنا، ومن ثم نحبهم تقربا لله عز وجل. علماء الشريعة رفع الله منزلتهم، ومن رفع منزلتهم أن نتقرب لله بمحبتهم، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل خشية الله، هم الذين يخافون من الله، العلماء هم الذين ينصحون للأمة. قال الله جل وعلا: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالناصح يجب علينا أن نحبه تقربا لله عز وجل، لأنه لا يريد بكلمته مصالح شخصية ولا منافع خاصة، وإنما يريد النصح لجميع الأمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المسلم، وإكرام ذي السلطان المقسط يعني العادل. وقد جاء في النصوص إيجاب أن يكون في الأمة دعاة إلى الخير والهدى، فهذا هو الذي تفضل به هذه الأمة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكيف يكون هناك أمر بالمعروف والناس لا يعرفون المعروف؟ ولا يمكن أن يعرفوا المعروف إلا بالعلم الشرعي الصحيح الذي يظهره للناس علماء الأمة. فعلماء الأمة فضيلتهم ومكانتهم ومنزلتهم عالية، لأن لهم فضلا على هذه الأمة فهم يرشدونها. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله على بصيرة، من هو الذي يكون في دعوته مبصرا؟ هم العلماء وأتباع العلماء، أنا ومن اتبعني. فالدعاة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المكانة تجعلنا نحب هؤلاء العلماء الذين لهم فضل، والذين يحبهم الله عز وجل، والذين نقلوا للأمة ما يحتاجون إليه من أحكام الشريعة، والذين سدوا حاجة الأمة وحلوا مشاكل هذه الأمة، والذين بذلوا من أنفسهم تقربا لله عز وجل. فعلماء الأمة ما أعظم نفعهم لهذه الأمة، وما أعظم آثارهم في هذه الأمة. ما هي مظاهر محبة علماء الشريعة؟ وكيف نظهر هذه المحبة؟ وما هي آثار محبة العلماء على الأمة؟ وما هي المظاهر التي يظن أنها من محبة علماء الأمة وليست في ذلك من شيء؟ هذا ما نحتاج إليه ونحتاج إلى الحديث عنه، ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عنه بعد فاصل قليل. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبكم بمحبة الله، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلكم ممن يحب علماء الأمة ويسعى للاستفادة منهم ويبذل من أوقاته للتعلم على أيديهم، فيكون بذلك من الفائزين المفلحين دنيا وآخرة. هذا وفاصل قليل، نعود بعده لاستكمال ما ابتدأنا به مما يتعلق بالحديث عن محبة العلماء والدعاة.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، وحديثنا في هذا اليوم عن أمر ننتفع به ونستفيد منه جميعا، ألا وهو محبة العلماء والدعاة. فإن محبة العلماء والدعاة من أسباب محبة الله لنا، محبة العلماء والدعاة من أسباب نشر الخير والهدى في الأمة، محبة العلماء والدعاة من أسباب توجيه أبنائنا إلى طلب العلم واكتساب هذا العلم وتعليمه في الأمة. محبة العلماء والدعاة من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا لعظم نفعها وأثرها في الأمة. محبة العلماء والدعاة لها مظاهر تظهر في حياة المسلم. أول هذه المظاهر أن يدعو الإنسان لهم، لأن العلماء قد قاموا بواجبات فروض كفاية تجب على جميع الأمة، فهم أسقطوا الإثم عن جميع الأمة بقيامهم بهذا الواجب، ومن ثم فلهم فضل على عموم الناس، وبالتالي فإن الناس يعرفون فضلهم فيدعون لهم ويتقربون لله عز وجل بذلك. كيف ندعو لهم؟ ندعو الله عز وجل أن يوفقهم للخير، وندعو الله عز وجل أن يمكنهم من نشر الهدى والدعوة، وندعو الله عز وجل أن يوفقهم للصواب وأن يبعدهم عن الضلالة، وأن يهديهم، وندعو الله أن يهديهم للصراط المستقيم. كذلك من مظاهر محبة العلماء أن نثني على العلماء، وأن نعرف الناس بمكانتهم ومنزلتهم، فإن الناس يحتاجون إلى الثناء على العالم ليثقوا به، ومن ثم يأخذ منه العلم ويتقرب لله عز وجل بالرجوع إليه فيما يعرض عليهم من المسائل. عندما يثق الناس في العلماء يرجعون إليهم، فمن مظاهر محبة العلماء أن نرجع إليهم في أمورنا قليلها وكثيرها، فإن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان وجماعة أهل السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن جماعة خرجوا فأصيب بعضهم بشجة في رأسه، فأصبح وعليه جنابة، فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم، يعني وأن يترك الاغتسال؟ قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات بسبب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وجاء في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا. فإذا كان فريضة يعني أن الناس على نوعين، يعني أن الناس على نوعين بالنسبة للمسائل. هناك مسائل يحتاج إليها الإنسان فيجب عليه أن يتعلمها وأن يعرف حكمها، وهناك مسائل لا يحتاج إليها الإنسان فحكمها بالنسبة له فرض كفاية، إذا عرفها بعض الأمة كفى عن بقيتها. فالعلماء يكفون الأمة النوع الثاني ويسقطون الإثم عنهم بتعلم هذا النوع. كذلك من مظاهر محبة العلماء تقدير العلماء واحترامهم ومعرفة مكانتهم، فنقدرهم تقربا لله عز وجل. كذلك من مظاهر محبة العلماء أن نطلب العلم على أيديهم، فإنهم ينقلون شريعة الله جل وعلا للناس. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضيلة عظيمة في طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف نطلب العلم؟ بالرجوع إلى أولئك العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن هنا نتقرب لله عز وجل بطلب العلم. إذا طلب العلم عند العلماء عرف الناس حقائق الأمور وعرفوا القواعد التي يعودون فيها. أما إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم بمجرد مراجعة الكتاب والسنة بدون أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط، فإنه حينئذ لن يفهم كتاب الله وعلى حقيقته، ولن يعرف مراد الله جل وعلا في هذا الكتاب والسنة. إذا أحبت الأمة علماءها ورجعوا إليهم استقامت أحوال الناس وصلحت أمورهم وظهرت آثار جليلة حسنة على الأمة بسبب محبتهم بعلمائها. من ذلك حماية الأمة من المعتقدات الفاسدة المنحرفة والبدع، فإن الشياطين تريد أن تصرف الناس عن العقائد الصحيحة بعقائد فاسدة. فإذا وجد العلماء عرفوا الناس بالعقائد الصحيحة وأقاموا الأدلة عليها ونفوا البدع، فكان ذلك من أسباب سلامة الأمة من مثل هذه الخزعبلات والترهات التي لا قيمة لها. كذلك محبة العلماء وتقديرهم ومعرفة مكانتهم من أسباب عودة الأمة إلى شرع الله عز وجل وتحكيم كتابه، لأن النفوس قد تشتهي شيئا من المعاصي. فإذا وجد العلماء حركوا القلوب إلى الله وخوفوا القلوب وخوفوا العباد من العقوبات الدنيوية والأخروية، وبالتالي يرتدع الناس عن هذه المفاسد والمعاصي. خذ مثلا الرشوة التي ما انتشرت في مجتمع إلا أفسدته. عندما يوجد من علماء الشريعة من ينهى عن هذا الخلق السيء الرذيل ويبين أن الرشوة خلق فاسد يغضب الله به على العباد ويكون من أسباب لعنة الله على العبد ويكون من سبب جلب المال الحرام المفسد لأموال الإنسان الذي لا يسعد به الإنسان ولا تستقر حياته ولا يهنأ باله، ويكون له آثار سيئة على نفس الإنسان في صحته وفي بدنه وعليه في أولاده وفي سائر أموره، حينئذ ينتهي الناس عن هذا الخلق الفاسد أكل المال الحرام بالرشوة أو غيرها. عندما يوجد علماء الشريعة ينهون الناس عن الغش في التعاملات تستقيم أحوال الناس وتستقر، وبالتالي تزدهر الحياة الاقتصادية. كذلك بوجود علماء الشريعة ومحبتهم يوجد لنا قدوات صالحة نقتدي بهم في الخير، نتبع طريقتهم وهديهم، فنكون بذلك ممن رضي الله عز وجل عنا. فمحبة العلماء من أسباب رضا الله، لأن الله يحبهم، ولأن الله يحب من أحبهم ويحب من سار على توجيههم وسار على طريقتهم في عبادة الله عز وجل بعلم صحيح. هناك مظاهر كاذبة خادعة لا يصح أن نجعلها من مظاهر محبة الله، من مظاهر محبة العلماء. من أمثلة ذلك الغلو في العلماء، فبعض الناس مثلا تجده يتصرف تصرفات غالية مع بعض علماء الشريعة، هذه التصرفات ليست من محبة العلماء في شيء، بل هي مما يناقض هذه المحبة، لأنك وضعت شيئا من محبة العلماء ليس من محبتهم في شيء. من أمثلة ذلك تلك التصرفات التي قد يتصرفها بعض الناس باستمداد البركة من أبدان العلماء، هذا ليس أمرا مشروعا ولا يجوز للإنسان أن يفعله، وليس من محبة العلماء في شيء، بل محبة العلماء تكون بالسير على طريقتهم وهديهم، بالاستماع إلى توجيهاتهم، بالحضور في مجالس العلم التي يقيمونها، هذه مظاهر محبة العلماء. من أمثلة ذلك مثلا الغلو في العلماء بتقديم طاعتهم على طاعة الله عز وجل. قد يخطئ العالم وقد تضعف نفس العالم في مرات، فمن ثم يستجيب لرغبة جمهور أو لرغبة بعض الناس فيسكت عن إبداء حق أو يتكلم بخلافه، وحينئذ نتقرب إلى الله عز وجل بعدم الاستجابة له إذا أمرنا بمعصية الله عز وجل. فإننا إنما نطيع العلماء ونسير على طريقتهم متى ظننا أنهم يقودوننا إلى شرع الله جل وعلا، ويسيرون بنا إلى العودة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان العلماء يقع منهم أخطاء أو ضعفت نفوسهم فاستجابوا لرغبات الآخرين من أجل دنيا أو غيرها، فحينئذ لا يجوز لنا أن نستجيب لهم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان عنده عدي بن حاتم، فقال يا رسول الله إنهم لم يتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأمروهم فيحل الحرام، ألم يحل لهم الحرام فيتبعوهم، ألم يحرم عليهم الحلال فيتبعوهم، قال بلى يا رسول الله، قال فتلك عبادتهم. المقصود أن مما نتقرب به إلى الله عز وجل أن نحب العلماء، وإذا وقع العالم في خطأ نصحناه وأرشدناه، لا يكون ذلك من أسباب تحذير الناس من العالم، وإنما يحذر من ذلك الخطأ. إذا أحببنا العلماء تقربنا إلى الله بذلك فإن الله جل وعلا يحبنا. اللهم اجعلنا ممن أحب علماء دينك، اللهم اجعلنا ممن أحب علماء الشريعة والدعاة إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دعاتي وخير الأنام عليك الصلاة أيا خير أسوى بأمر الإله.